إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، وهذا هو الدرس الخامس في الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه. ولقد تكلمنا وتحدثنا في الدروس الثلاثة الماضية حول الجهل وذنبه، وبيان أنه أصل لكل شر، إنه كان ظلوما جهولا حتى الظلم فأصله الجهل، لأن النفس جبلت وخلقت على أنها إذا تيقنت نفعها في شيء أقبلت على تحصيل هذا الشيء ولا بد. فالعلم التام يستلزم العمل به، لا يكون إلا هذا، فكيف نعلم ولا نعمل؟ ذلك هو الجهل، لأن العلم درجات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وعز وجل. فذم الجهل استغرقته رسالات كثيرة، بل لم تستغرقه بعد برغم كثرة التقاليد. وسبب الانحدار والتدهور الذي ألم بالأمة هو الجهل الداء الأول، والذي كان سببا في شيوع الشيعة وخروجها، والذي كان سببا في شيوع الصوفية وتحكمها، والذي كان سببا في انتشار عقيدة الإرجاء. وللأسف الشديد، كما بينت في الدرسين الماضيين، هذه المدرسة في الأردن والتي تعتني بالسنة فعلا وتعتني بالحديث، بل مثل هذا الكتاب الذي حرم نشره الشيخ ابن باز حفظه الله، ومعه اللجنة الدائمة من العلماء الموقرين المحترمين، هذا الكتاب قدم له رجل من هذه المدرسة يسمى سليم الهلالي، وهذا الرجل نحسبه من أهل السنة ولا نزكي على الله أحدا. فإذا كان محققا لكتاب ولأحاديث الكتاب ومخرجا لآثار الكتاب اشترينا الكتاب واطمأننا إلى تخريجاته وتصحيحاته وتضعيفاته، لأنه أهل الاختصاص في هذا. لكن الجهل كما قلت هو أصل لكل شر، جهل في مسألة، وجهل آخر أن يتكلم الإنسان فيما لم يدرسه ولم يذكره، كما بين ذلك اللجنة الدائمة في الفتوى التي قرأتها عليكم في الدرسين الماضيين. فانتشر الإرجاء في الأمة لجهلها، ثم وصل الإرجاء إلى الغلو، والى الافراط الى الجهميه الذين يقولون ان الايمان هو التصديق فالزمهم الامام احمد بلازم عقيدتهم فالتزموا فحكم بكفرهم. اما الان هذا الاضطراب الموجود شيء عجيب والناس ينتسبون الى اهل السنه والجماعه بالفعل ويحاربون من اجل السنه ويحاربون البدعه ثم هم يقولون بقول غلاة المرجئه وهم الجهميه في اخطر المسائل في مسائل التكفير اللي ينبني عليها الولاء والبراء. فالجهل هو اصل لكل شر. وفي حديث عوف بن مالك الاشجعي يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء فقال هذا اوان يرفع العلم. قال رجل يعني مستغربا هذا الكلام او متعجبا منه قال رجل يرفع العلم يا رسول الله في الكلام بعد ان اثبت ووعته القلوب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان كنت لاحسبك من افقه اهل المدينه. ثم ذكر ضلالة اهل الكتاب مع ما بين ايديهم من الكتب. فالمسألة ليست نصوصا لهذا الحديث وانما المسألة اصلا فهم لهذه النصوص وتجنب لآفات العلم اللي بتملي اثر هذه النصوص حتى يتم العمل بهذه النصوص وحتى تتم الخشية لله عز وجل. انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الراسخون في العلم كامل العلم هم الذين يخشون الله والذين يخشون الله عز وجل هم العلماء. ولا يخشى الله حق الخشية باتباع امره والانتهاء عن معصيته الا العلماء. والعلماء يخشون الله فحصر من الطرفين اذا اصل كل بليه هو الجهل. وهذا شداد بن اوس رضي الله عنه لما سئل عن هذا الحديث حديث عوف بن مالك الاشجعي صدق حديث عوف رضي الله عنهما ثم قال الا اخبرك باول ذلك يرفع. قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا الحديث. صححه الشيخ الألباني ورواه أحمد والحاكم وصححه هو والذهبي من حديث عوف بن مالك الأشجعي. الرسول عليه السلام ينظر للسماء ويقول هذا أوان رفع العلم. يعني عندما رأى شيئا عندما يتحقق هذا الشيء يبدأ أوان رفع العلم. كيف يرفع العلم يا رسول الله؟ هل يرفع النصوص؟ لا، النصوص موجودة ولكن يرفع بفضل العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو وصرحناه فيما مضى. يقبض وينتدع او يرفع بعدم الفهم فيه او يرفع بعدم العمل به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لذلك باهل الكتاب وبضلالة اهل الكتاب بالرغم مما بايديهم من الكتب. والله عز وجل يقول ومنهم اميون. والامية لها معاني. لا يعلمون الكتابة الا امانية الا قراءة وتلاوة يعني تلاوة للنفض فقط. يعني الا تلاوة كما يقرأ الجرائد والصحف والمجلات. وان كان يفهم ما تقوله وما تمليه عليه الصحف والمجلات. واننا في الكتاب العزيز في كلام ربنا عز وجل يكتفون بمجرد التلاوة ويحسبون انهم على خير وانهم علماء. ومنهم اميون لا يعلمون. لم يقل لا يقرؤون او لا يسمعون. بل هم يقرؤون ويسمعون. الا اماني لا يعلمون الكتاب الا امانية. وشرحها شيخ الاسلام شرحا طويلا جدا. وانما هذا مختصر. ذكر عابر. لا يعلمون الكتاب الا اماني يعني الا تلاوة. وهذا بشرح السلف ايضا. وانهم الا يظنون. يظنون انهم علماء. يظنون انهم يعلمون في هذه المسألة. لانهم علماء في مسائل اخرى كثيرة. فظنوا انهم قد علموا واتقنوا هذه المسألة وذلك عقوبة من الله للامة بوجه عام. فلو كان شيخ هذه المدرسة حفظه الله وهو من العمالقة ومن الائمة الجهابدة وامام لا للسنة في هذا الزمان لان الله عم عليه مسألة ما في ذلك. وقد أميت مسائل على كل السلف من المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أجره بهذا الاجتهاد وإن أخطأ. أما المدرسة التي نتكلم عنها فهي التي تقلد وتتعصب جدا لهذا الباطل ولا تقبل أن تسمع الخصم، لأن كل منهم اتخذ خصومتنا وخصومة الدعاء لعودة شريعة الله عز وجل ببيان مسائل الإيمان والكفر وبتحرير مسائل الولاء والبراء، قاموا بهذه الحرب واتخذوا خصومتنا ومخاصمتنا مودة بينهم أو نوعا مودة بينهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالجهل أصل لكل شر، أصل لكل شر أصاب الأمة الجهل، وما منا إلا وعنده جهل وجهالة. حتى لو حصلت العلم كله فلو عصيت ربك فأنت جاهل بهذه المعصية، من عصى ربه كان جاهلا، وما عصي الله عز وجل إلا بجهالة، إنما ثبت على الله الذين يعملون السوء بجهالة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. فعمل المعصية هي عمل بخلاف العلم الصحيح، بخلاف العلم التام الجاهل، فأي معصية ما هي إلا جهل وجهالة. وأما من خاف مقام ربه، لأنك الذي يقدر الله حق قدره وخاف مقام ربه، وترتب على ذلك أنها نفسه عن هواها رغم أنها تدعوه إلى ما يشتهي وإلى ما جبل عليه وخلق في جسده، ونهى النفس عن الهوى، وهذا هو المطلوب من الإنسان دائما وأبدا، أن يخاف مقام ربه، أن الله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن الله عز وجل لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، أن الله تعالى قادر على أن يميتك بعد هذه المعصية، أن الله تعالى قادر على أن يقبضك وأنت تفعل هذه المعصية، فلابد، هذا هو العلم. فلو كان العلم تاما لاستلزم العمل به، لا يكون إلا هذا، لأن كما قلت النفس جبلت وخلقت على أنها تحب ما ينفعها وتكره ما يضرها. فلو علمت أن الجنة حق فعلا وتصورت نعيمها ما نمت ترجو رحمة ربك عز وجل، ولو علمت أن النار حق وتصورت عذابها ما نمت إلا أن تغلق لتحذر عذاب الآخرة. هذا هو العلم التام النافع الذي ينفع صاحبه. فإذا عملنا على خلاف علمنا فذلك جهل، وهذا هو نقص في العلم، في العلم، والظلم نقص في العلم أيضا، كل شر بسبب النقص في العلم. فالجهل أصل لكل شر وأصل لكل داء والعياذ بالله عز وجل. شيء عجيب، شيء عجيب هذا الموضوع ويكاد ان يسيطر على كل ما اقرا، ولكني لا استطيع ان اتي بكل ما قرات فيه، وانما اقتطف كما اقول والحمد لله الرسالات صنفت فيها كثيرة. حديث عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط والبزار باسناد لا باس به. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر، يظهر الاسلام وقد ظهر، ودي من دلائل النبوة، حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض يعني تمشي في المية، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم، يعني ظهر الاسلام فعلا وقد كان، ثم يظهر قوم وقد كان كما اخبر الرسول عليه الصلاه يقرؤون القرآن يقولون، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم، ليس من الأصحاب، أولئك منكم من هذه الأمة، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أولئك منكم من هذه الأمة، أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. الحديث هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. هذا الحديث العظيم أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. مع أنهم يقرؤون القرآن ويقولون من أقرأ منا حفظ القرآن ودرسوا، من أعلم منا وتفقهوا من أفقه منا، ولكنهم في النار والعياذ بالله عز وجل. لماذا؟ لأن علمهم ناقص، لأنه لم يستلزم هدايتهم به ولم يستلزم عملهم به، ولأن من أصابته الآفات طلبوه لغير الله أو كتموا بعضه أو طلبوا به حظا من الدنيا، وهكذا في الآفات التي تأتي ذكرها فيما بعد بإذن الله عز وجل. وهذا حديث سالم ابن عبد الله بن عمر، حديث سالم عن أبيه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل قرأ القرآن آناء الليل وآناء النهار، أو رجل آتاه الله القرآن فقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فأنفقه أو فأنفقه آناء الليل وآناء النهار. أما رواية أبي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع فقل لا حسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هو رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. انظر إلى رواية ابن عمر في صحيح البخاري وفي غيره، فهو يقوم به، مش مسألة حفظ القرآن، من فقه اللي بيقرأ في المآذن دول حافظين القرآن، وحفظ القرآن مهم جدا وينبغي أن يبدأ به طالب العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه إن هذا القرآن يهدي إليه هي أقوى. إنما ليست المسألة هي حفظ القرآن وانتهى الأمر، بل لابد من الفهم، لابد من الفهم والفقه، ومن الفقه إنزال الآيات على الواقع الذي نحن فيه، ومن الفقه تحقيق المناط وبحث العلة المناطية، مسائل تتعلق بها الأحكام، هذا من الفقه. فلا بد أيها الناس، فهو يقوم به. والحافظ ابن حجر رحمه الله يشرح كلمة يقوم به، قال: هو القيام بالقرآن مطلقا، ليس في الصلاة فقط أو في قراءته فقط وتلاوته فقط أو في تفهمه فقط والعمل به فقط، بل في كل شيء حتى أن تعلمه الناس. فهو يقوم بأن يقوم بالقرآن بالحق آناء الليل وآناء النهار، هو ذا الذي ينبغي أن نحسده والغبطة وأن ننافسه وأن نتمنى أن نكون أكثر منه أو أن يؤتى مثله. سبحان الله العظيم، لا حسد إلا في اثنتين، في هذين الأمرين، في الرأي. وفي حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. سلطه، التسليط هنا نظر، لأن النفس تأمر بالسوء والفحشاء وتأمر البخل وتأمر بحفظ المال، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلذلك هنا سلطه، يعني فيها قوة ومقاومة، النفس تقاوم. واعلم انك لن تنفق درهما حتى تفتكه بين لحيك 70 شيطانا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى التسليط معناه القوه والقهر والمغالبه للنفس، قوه ومقاومه. فسلطه اي المال برغم حرص النفس عليه على هلكته، على الانتهاء من شانه في الحق، حتى يخرج الاسراف ويخرج الانفاق في الحرام، فسلطه على هلكته في الحق. هذا هو الذي ينبغي ان يحسد. لا تحسدوا صاحب المال حتى تجدوا انه فعلا يسلط هذا المال على هلكته وعلى انفاقه في سبيل الله في الحق، في رعاية ابنائه وتربيته تربية اسلامية على الشريعة، او في رعاية امرأته، او في تحصيل بناته، او تحصيل النساء المؤمنات، وهكذا في اضواء الخير. فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا هو حديث ابن مسعود. أما الجهل فقد أوقع الناس في أي شيء؟ الجهل أوقع الناس في الحسد، والحسد داء عضال يتراكم ويتفحل حتى يستعصي على العلاج. الحسد والنزاع والشقاق الموجود بين كثير من الدعاة، انما هو للحسد بغيا بينهم من بعد ايه ما جاءهم العلم، ومن بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ان تعلموا وتفقهوا تراهم يحسدون اخوتهم بغيا بينهم. فالجهل اوقع الناس بعامه في الحسد، واوقع بعض الدعاة بخاصة في الحسد ايضا، وهو البغي والعياذ بالله عندما يبغي على اخيه الذي يدعو الى الله عز وجل. الحسد الجهل اوقع الامة في هذا المرض العجيب. ولقد تكلمنا في امراض الامة وتكلمنا عن الحسد بما اغنى عن اعادته الان، والكل مطالب بتذكرة ما قد مضى وبالاطلاع وبطلب العلم، ونحن في هذه الدروس لتجاه نحض على طلب العلم ونرحب من الاعراض عن العلم. فالجهل اوقع الامة في الحسد، تحسبه على اي شيء الله يستدرجه. رجل تراه قائما على معصية الله عز وجل، تراه ظالما للناس، تراه اكالا للسحت، تراه ظالما للناس في المساكين والغلابة، تراه طاغوتا، ولكنك تراه جميلا، ترى عليه رياشا وثيرا، ترى تحته دابة فارهة على احدث المدلات واحدث الصناعات واعظم الطرازات، ترى ابناءه كثيرين، وتراهم قد نجحوا في طلب الدنيا، وتراهم عزوة، وتراه يكبر ويكبر، وانت تعلم من امره انه يعصي ربه عز وجل، ثم تحسده. ويحك يا مسكين يا جاهل يا عدو نفسك، تحسد الطواغيت، تحسد الظلم على اي شيء، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. فنستدرجهم، انما هو مستدرج. اذا رايت الظالم يعطى ما يتمنى وهو على ظلمه وعلى معصيته، تعلم انه انما يستدرج او انه سدراج. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. تحسد الظالم على ظلمه، تحسد الكافر على كفره، تحسد المجرم على اجرامه، على اي شيء تحسده. انما اموالكم واولادكم فتنه، تحسده على ان الله استدرجه ليعذبه بها في الدنيا وتزهق نفسه وهو كافر. تريد ان تكون مثله وانت مكون مكانه؟ هل تامل مكر الله عز وجل ان يبدل الحال وان يجعله مكانك في نعمه الاسلام، وان يجعلك مكانه في هذا الاستدراج وفي نقمه الله عز وجل؟ الجهل بالسنن الربانيه اوقع الامه في مثل هذا. الجهل بالعلم الصحيح اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقع الامه في ان يحسدوا المستدرجين الذين امهلهم الله عز وجل. الجهل اصل لكل شر واصل لكل مصيبه. انظر، لو علمت ما هو الحسد، ولو علمت اسبابه، ولو علمت دواءه، هذا هو العلم. هو ده الانسان اللي يبقى كما نقول وصفه في اللغه الدارجه، المراد الفاهم عنده خبره كيف يقضي الاوقات، تلو الاوقات، لانه يعلم ان الشيطان سياتيه من باب الحسد، من ضمن ما ياتي به او ياتي من خلاله من الابواب. فهو يعلم الحسد ودرسه، ويعلم اسبابه، ويعلم دواءه. هو دائما حريص بعد ان علم ان الحسد يفتك به دنيا ودينا، ان الحسد يفتك به دنيا ودينا. فاما الحسد الذي يفتك بدينه فانتم اعلم به، لان ديننا قد فتك به الان الا ما رحم الله عز وجل بسبب الحسد. انت تتسخط نعمة الله على من انعم الله عليه، تكره نعمة الله في الدنيا على من انعم الله عليه او من استدرجه الله عز وجل، كذلك شككم بدينك. انك تشاكك الله وتحاد الله عز وجل عندما تبغض وتكره نعمة الله على عباده، سواء كانت نعمة حقيقية ام كانت فتنة وابتلاء واستدراجا وانهالا. هذا هو الجهل، كله بسبب الجهل. فلماذا تحسده؟ لانك تجهل انك تمسك بدينك عندما تحقده. الا في الامرين اللذين استثناهما الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسب الا في اثنتين. وشيخ الانسان يقرر ان الاعراض عن هذا وهذا اولى وان تعمل بعملهما واكثر بغير ان تنظر الى غيرك ابدا كابي عبيده بن الجراح. ولذلك سمي امين هذه الامه ولقب بامين هذه الامه. ابو عبيده بن الجراح كان قلبه غير ملتفت الى احد ابدا. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام وحاله افضل الاحوال كان قلبه غير ملتفت الى احد. انظر الى موسى عليه السلام لما التفت الى النبي عليه الصلاه والسلام ينافسه بالخير وذلك خير عظيم. ولكن الافضل والاعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم بذل وفى وبذل جهده واستفرغ وسعه في التقرب الى الله عز وجل غير ناظر الى غيره في هذا الا ان ياخذ منه هدى وان ياخذ منه عبره ودروسا صلى الله عليه وسلم. اذا الحسد يكون من الجهل فيشتكوا بالدين انك تتسخط قدر الله عز وجل. اين غضب القضاء؟ قدر الله عليك قدرا في الرزق وقدر الله بسطا لجارك في الرزق. ثم تنظر الى جارك وتتسخط قدر الله عز وجل لقد فتكت بدينك بجهلك. ثم هو ايضا شك بدنياك وهذه ايضا من الجهل الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل لان كان فضلا. هذا شك بالدنيا. لماذا؟ لان الحسد يجيب التالم. وانت تبغض نعمه الله على فلان وبالتالي النعمه هذه اذا لم تزل فانت ما زلت في حاله بغض وكراهه. اذا يتالم قلبك بسبب حسدك لهذا. الله يزيده سواء نعمه او استدراج وانت تتالم ما زلت تتالم. اذا تسببت لالم صدرك ولالم قلبك وقد تصاب بامراض بدنيه عجيبه جدا بسبب هذه هذا المرض. يعني قد يتحول الحسد ومرض القلب الى امراض قاتله في الدنيا من البدن. اقول مره ثانيه قد يتحول مرض القلب الى امراض قاتله لك في ضغط الدم والسكر والفشل الكلوي والسرطان. كل ذلك لو اطلعت على العلم لورايت العدد. اي والله انه من المعلوم ايها الناس من المعلوم وهذا شيء قد نتعرض له في دروس القلوب ان شاء الله ان الانسان فعلا لو اخرج صدقه فزكى بها قلبه وشرح بها صدره يتحول ذلك الى اشارات عصبيه في المخ فعلا ترتب جميع الاجهزه العصبيه هو العصب المثير والعصب المسبق في الجهاز الهضمي. سيتحول شرح الصدر ورضا القلب الى انتظام الجهاز الهضمي ويتحول الى انتظام في الصدر وسعة في التنفس وراحة للبال. فعلا فعلا الانسان الذي زكى قلبه واخرج صدقه فزكى بها قلبه وطهر بها قلبه وشرح بها صدره هذا كلام معنوي يعود فعلا الى البدن. وهذا خلق الله عز وجل وهذا خلق عجيب. الانسان عندما يرى حبيبا له غائبا منذ فتره فانما يبتهج ابتهاجا عظيما. عندما تنظر اليه عيناه فتحدد وترسم له استشاره الى المخ هذه صوره كذا فيقوم المخ بمطابقه الصوره التي راتها العين مع الصوره المخزنه اللي هي صوره جيه وهو حبيبه ويفرح بلقائه ويتشوق له. فاذا راه فرح جدا وسر به واستبشر وامل الخير. عندئذ قد تذهب كثير جدا من امراض بدنه بسبب انضباط العصب المثير والعصب المثبت. والسبب هو انه تعرض لشيء معنوي اصلا فيتحول الى وده حتمي مش حد ده حتمي انه امر حتمي فعلا. خلق الجسد هكذا بحسب الحاله النفسيه يعمل وبحسب الصبر وانشراح الصبر. فالصدقه فعلا تشرح الصبر تزكي القلب ومن ثم يتحول هذا الى انضباط في باقي الاعضاء والاضعاف في جسدك وانت لا تشعر ولا تدري. والعكس عندما ينقبض الصدر ويضيق الصدر ويوجد الحرج. يصير بقى مرض السكر يعرف طريقه، وتصير بقى الاعصاب والمثير والمكبر والاشارات الكهربائيه تزداد وتقل، والجسم الكليه الجسم يتلخبط، يكون فعلا ثمره اشياء معنويه، ويصاب بامراض عجيبه، امراض عجيبه. الرب هذا معظم حالاته لو عنده استعداد انما يستبحر عنده بالحزن والغم، والشيطان منه ان يحزن الذين امنوا. فالجهل هو اصل لكل شر فعلا، فجهلك بمضار الحسد جعلك تسترسل في الحسد، فانت تحسد الناس على ما اتاه الله من فضله فقد فتكت واضروك بدينك، وانت تحسد الناس فقد برا اضروك بدنياك، لان قلبك يتالم لان النعمه لا تزول من على هذا المنعم عليه، لانه مستدرج مثلا، او لانه يشكر فالله يزيده، لئن شكرتم لازيدنكم ولله بخطيه شؤون. فانت ما كنت بصفصف عمال تتالم وتتالم وتتالم وتجد المراره في قلبك لانك تحسده، فقد اذيت نفسك في دنياك واذيت نفسك في دينك بسبب هذا الحسد اللعين، هذا بسبب الجهل. اما العلم والعلماء فهذا امر اخر، فعندما يجب انه يبغض ضمير الله ووجد ضعفا في نفسه فيعلم ان من الحسد ومن موجبات الحسد ومن نتائج الحسد انه اذا ذكر اخوه بشر امامه سرح وسارع الى العدوان والاعتداء عليه وظلمه، ويقول نعم انا اؤكد لك هذا، قالوا نعم في نعم، قال لك ايه نعم اهل العلم في نعم، واشتغل ذاك وما كان ذاك الا بالحسد. لكنه ان كان على علم فعلا وعلمه تام وكامل استلزم اثره في علاج الحسد واخراج الحسد من القلب. كيف؟ انه اذا ذكر اخوه بشر لا يكتفي بالصمت ولم يشارك فلن يعتدي اذن، لكن قد يفرط بعدم ذكر المحامد وعدم الدفع عن اخيه، هذا برضه بقى ده تفريط. هل يسأل عنه؟ بل يعاقب به في الدنيا ان يرزق ويقدر له من يحسده ويغتابه ويذكره بشر ثم لا يجد من يدفع عنه، والجزاء من جنس العمل. يبقى الجهل اوقع الناس في الحسد، والحسد اضر بهم ايام اضرار. اما اهل العلم اذا ذكر اخوه بشر لا يكتفي بالصمت، خلي بالك، والبحث لا يذم ولا يثني، بل يقوم بحق اخيه في غيبته فيقول ان له اثارا كذا وكذا، ان له ميزاء، ان له فضائل، اتق الله يا اخي، ان رجل طيب، ويذكر حسنات اخيه. فهذا الذي عالج نفسه بنفسه قل لقد اذهب كل الحسد من قلبه، الحسد اللي حيقتله ده ما يتم كلنا كده الا ما رحم الله عز وجل، الحسد اللي مضيع الناس اعظم علاج له عندما ينكر محسوده بشيء ما بنقيصة ما في العلم او في الدنيا او في العمل. فعليك ان تسارع الى ان تدفع عن اخيك والى ان تثني عليه بالحق ايضا، فان ذلك يذهب الحسد من قلبك ومن صدرك تماما، هو ده اعظم علاج للحسد. والله الجزاء من جنس العمل يعطيك بهذا الذي تسعى حسنه يكون له نصيب منها، والنصيب على القدر او الضعف او الاضعاف. فالله عز وجل يهيئ لك من يدفع عنك في غيبتك، ومن يثني عليك في غيبتك، ومن يدفع عنك حسب الحاسدين، لان الجزاء من جنس العمل. فالجهل اوقع الناس في مرض الحسد، فبجهلهم لا يعلمون اسبابه، بجهلهم لا يعلمون ما هو الحسد، بجهلهم لا يعلمون دواء الحسد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بجهلهم يؤدي حسدهم بهم إلى الاعتداء والظلم على الآخرين، أو على الأقل إلى التفريط في حق الآخرين كما بينت. فهذا كله بسبب الجهل أيها الناس. الجهل أصل لكل شر، ما من شر إلا وسببه الجهل. لو أن إبليس كما ذكرنا أيضا تصور يعني العلم التام، لان ابليس عليه لعنة الله علم علما تاما وتصور تصورا تاما ان عدم سجوده لادم يؤدي به الى ما صار عليه، ويؤدي به الى اللعنة والاخراج من رحمة الله والطرد، والى الخلود في النار، والى الذلة والخزي والمهانة في الدنيا. لو انه ادرك ذلك وتصوره وجزم به انه يحدث اذا لم يسجد لادم، لا يمكن الا ان يكون قد سجد لادم مع الملائكة. فهذا جهل من ابليس، هو يعلم انه امر، ويعلم انه ادم، ويعلم ان الله قد يعاقبه، ويعلم، لكنه يرجح امرا على امر، ويظن ان الله يعفو عنه، وان الله يقبل احتجاجه، وان الله يسمع له. لو كان علمه تاما بالعقوبة ما كان الا ان سجد لادم. ولو علم الابوان الجليلان، ولو جزم انهما يخرجان من الجنة بسبب اكلهما من الشجرة، ما اقبل وما فعل ذلك ابدا باي حال من الاحوال، ولكنهما زين لهما الشيطان عملهما فاقنعهما، برغم انهما كانا ذاكرين لتحريم الله للاكل بالشجرة، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. اذن هما يذكران ان الله نهى عن هذه الشجرة، ويعلمان ان الله حرمها، ولكن الشيطان زين لهما. كيف زين لهما؟ اقنعهما بان الله ما نهاهما عن هذه الشجرة الا لانهما لو اكلا منها خلدا هنا، او كانا ملكين والملائكة لا تأكل ولا تشرب. فتخلص اذا من الفتنة المقبلة في الاستخلاف في الارض وفي الاهراق الى الارض، من الجنة الى الارض. لو جزم بان ذلك يحدث ما كان اقبل ابدا على طاعة الشيطان، وانما فنسي ولم نجد له عزما، والنسيان ضد العلم. نسي العداوة التي ان هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة اذا تشقى. يبقى الجهل هو عدم المعرفة، جهل او ماشي، او يعرف القرآن لفظا ولا يعرفه معنى، برضو جهل، او يعرف القرآن لفظا ومعنى ولا يعرفه انزالا كن في الواقع وفي الاحداث، وهذا جهل، او لا يعرفه ولا يعمل به كثيرا، وهذا جهل ايضا، او يعرفه ويعمل ولكنه لا يعلم ولا يبين، فهذا ايضا جهل. كل نص عن الكمال فهو جهل، هو بسبب الجهل. والله عز وجل اخبرنا انه يصلي عليكم هو وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، ليخرجكم من الظلمات الى النور. الله عز وجل يخرج الذين آمنوا من الظلمات الى النور. هل نحن في ظلمات؟ لو قلت لا اذا انكفرت الا ان تعذر بجهله. نحن في ظلمات، ما من انسان الا هو في ظلمات، ولكن النور عز وجل هو الذي يخرج الناس من هذه الظلمات الى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والله لا يصلي على الكافرين وانما يصلي على الموحدين. ولكن الجهل الشديد، فالجهل له ظلمة، بل له ظلمات، والظلم ظلمات، والشك ظلمة، والقريبة ظلمة، والغي ظلمة، واتباع الهوى ظلمة، والكبر ظلمة، والعجب ظلمة، كل الآفات ظلمة، كل أمراض القلوب ظلمة، كل المعاصي ظلمة، للمعصية ظلمة. فالله عز وجل يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. فان لم تكن خرجت من الظلمات الى النور، اذا انت تخرج من النور الى الظلمات فعلا، لانه لا يمكن لكل انسان الا ان يسير، والسائر لا يتوقف. السائر اما ان يتقدم واما ان يتاخر، لا بد لكل انسان من التقدم او التأخر، لا وقوف. كل انسان، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمبطها او معتقها، او كما قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. فاما ان تتقدم واما ان تتأخر ولا ثالثة لهما. فاذا لم تكن تخرج كل يوم وفي كل وقت من الظلمات من ظلمات الغفلة الى نور العلم، من ظلمات المعصية الى نور الطاعة، من ظلمات الشرك الى نور التوحيد، من ظلمات الكفر ولو الاصغر الى نور الايمان الواجب وكمال الايمان الواجب، بل الى كمال الايمان المستحب، من الظلمات الى النور، من درجة 5 من 10 مع ان ناجح الى 6 من 10 لان فيها مقطع من الكمال، ومن 6 الى 7 ومن 7 الى 8 وهكذا، ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله يخرج المؤمنين من الظلمات الى النور، والشيطان يستغل الجهل ويستغل الجهالات في التزيين، لانه ما فعل خير الا بالتزيين وما فعل شر الا بالتزيين. احفظ هذا الكلام اخي الكريم، اني لحزين على الامة الوعظية التي لا تنتبه لهذا العلم العالي من شيوخ الاسلام ومن السلف العمالقة. كونوا على يقين ايها الناس من هذا الذي اقوله لكم، ما فعل الخير الا بالتزيين، بتزيين الملائكة، بلمة الملك، بتزيين الانبياء، بتزيين المؤمنين. كذلك زينا لكل امة عملهم وما فعل الشر الا بالتزيين، لان الهوى لا يستقل بالمعصية. ان رغبتك في هذه المرأة رغبة عارمة، رغبة مشتعرة، لانك عندك اكتمال في الجحولة مثلا، ولم تجد ما تتزوج به النساء، ولان المرأة لعوب وهي لا تزال تغريك، فانك تجد في اتباع الهوى لذة. ان هذا الهوى برغم انه مستعر لا يستقل بفعلك للمعصية والله العظيم، وانما لابد من تزيين الشيطان، لابد. وتزيين الشيطان لا يروج على العالم بالعلم التام، وانما يروج على الجاهلين. فاذا كان تزيين الشيطان لا يروج الا على الجاهل، اذا كل معصية تكون باي سبب؟ بالجهل طبعا، لانه ان الهوى كما يقول ابن القيم وابن قبله لا يستقل بفعل المعصية، بل لابد من تزيين الشيطان. انك لن تأخذ الرشاوة، ولم تسرق، ولم تزني، ولم تغتاب الناس الا بعد تزيين الشيطان. والتزيين من اضداد العلم، يحدث او يتربص بغفلته. فما لم تكن حريصا على النافع مستحضرا للعلم، اذا وقعت بالغفلة. اذا كنت متقدما، كنت ملتزما بامر النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، يعني هو ده التقدم، فحرصت على ما ينفعك ولكنك غفلت. فالشيطان الصادق في الغفلة، والغفلة من اضداد العلم، والنسيان من اضداد العلم. فلما غفلت استلمك الشيطان فزين لك واغفلك عن فعل المعصية. الشيطان يسلمك واستغفر الله، واغفلك عن مطالعة مضرة المعصية. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ نفسك تدعوك الى المعصية، نفسك تدعوك الى الشهوة، الشهوة عندك فاشلة، شهوة الطعام الحرام، المرأة الحرام، نفسك تأمرك أمارة بالسوء مثلا، وهواك شديد، خلي بالك، وهذا لا يستقل بالمعصية، لابد أن ينضاف إليه تزيين الشيطان. وتزيين الشيطان لا يكون إلا بالتوقف عن الحرص على النافع علما وعملا، بالحرص على التعلم والعمل بالعلم عن الطاعات، ولا بد. فالشيطان يتربص انه وسواس خناس لكي يجد منك غفلة ولكي يأخذك على غرة. فانت تكسلت فغفلت عن فعل الطاعة، فانت الان لست متقدما. فالشيطان لا ييأس ويأخذ منك الفرصة لكي يغفلك عن مطالعة مضرة المعصية اللي شهوتك وهواك بتقول لك خذيني اديني الهوى، اديني اللذة دي. يوم الشيطان يغفلك ويستغل غفلتك، يغفلك وينسيك مطالعة مضرة المعصية في الدنيا والآخرة، ويزين لك الشهوة، يكبرها ويحسنها، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما بيكونش طريقة ابدا يمكن يقبل عليها الا واقبل عليها. يقولك ده المرأة دي ايه؟ مية مية المرأة ذكية. يقولك المال تكرهه وبعدين ايه يزين بقى له؟ انت فاكر يعني ما ضرت المعصية تذكر ان الله قد يعاقبه؟ يا اخي ان الله طيب، ان الله غفور رحيم، وقد تتوب وقد يغفر الله لك، وعندك الحسنات الناحيات. وشغال الشيطان ده يزين لك فعل المعصية، خلي بالك، ويغفرك ويمسيك عن مضرة هذه المعصية، وهواك بيأمرك وشيطان ونفسك تأمرك باتباع الهوى وبتحصيل الشهوة. يبقى شهوة من النفس وغفلة دخل الشيطان من خلالها، كل هذا من الجاهل، كل اتباع هوى النفس جهل، والغفل عن الحرص عن النافع عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، كل ذلك جاهل منك يا اخي الكريم. يبقى الهوى ما بيستقلش، وانما لابد من الشيطان بيعمل ايه؟ شغال في التزيين، شغال في التزيين دائما وابدا. المؤمن قبل المعصية، وهذا من العلم، المؤمن قبل المعصية يكون متقدما دائما وابدا، يكون حريصا على النافع، يكون حريصا على الطاعات، يكون حريصا على طلب العلوم، يكون حريصا على ذكر الله عز وجل، يكون حريصا على التقدم، يكون حريصا على الخروج من الظلمات الى النور، ويكون احرص ما يكون على الاستعانة بالله عز وجل لكي يخرجه من الظلمات الى النور. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم نفسه تأمره بالمعصية، تأمره بتناول هذه اللذة، تأمره بالرشوة، تأمره بالتعالي على الناس، تأمره بالغيبة، ويجد لذة على شبكيه، والشيطان يزين له مستغلا غفلته فيغفله أكثر وينسيه أكثر ويزين له أكثر ويمد له في التزيين إلى أن يقع في المعصية. المؤمن حريص على أن يتجنب ذلك، فإذا أمرته نفسه بامرأة محرمة او بمال محرم او بشاه محرم ورئاسة محرمة او بفتنة خاضة عليه، فانما طارع الى اللجوء الى الله والى التعوذ بالله عز وجل من همزات الشياطين، والى دفع هوى النفس ونهي النفس عن هواها، ولا تزال صحته تنمو، ولا تزال نفسه تأمره بالمال ولو بالسرقة او بالرشاوي، ولا تزال نفسه تأمره بالزنا، لكنه مؤمن حريص على النافع فيقمع شيطانه وينهى نفسه. واما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فلا تزال تذكره وتطالبه فيصبر على ذلك. كل هذه حسنات عظيمات، ولا بد لك من المعصية، مفيش كلام، لا بد هتعتقد، بس المعصية مش كبيرة بقى، لا بد لك المعصية. فماذا تفعل؟ فإن وقعت في المعصية والشيطان استطاع أن يوقعك في المعصية ما بيروحش بقى، يقول لك خلاص أنا زلت منه ما أريد، أبدا، بل هو يطمع في جهلك إلى أن يخرجك من الملة إلى استطاع. كيف؟ يعني أنت خلاص مش هتعمل المعصية، وفي إجراءات هتاخدها قبل المعصية. طب وقعت في المعصية بلزوم ضعف النفس البشري وخلق الإنسان ضعيف، فماذا تفعل وأنت وقعت في المعصية؟ الشيطان عاوزك توليه، يعني تبقى من أولياء الشيطان. اوعى تفتكر انك بعيد عن الكلام ده، والله العظيم اوعى تفكر في هذا، قد تكون واقعا فيه يا أخي الكريم. فاصحاب أول انصح لما أقول لك، وسيسألك الله عن هذا. الشيطان قلنا في مراحل، هيقعك في المعصية، عصيت ربك، ساعك المعصية، الشيطان لا يكتفي بها بالزنا أو بالسرقة أو بالجهوة الرئاسة أو الغيبة والنميمة أو الظلم أو الاعتداء على الناس، لا يكتفي بها، بل يريد أن تكون وليا له. ويحصل كيف؟ سبحان الله العظيم، كيف تكون وليا للشيطان؟ اولا الموالاة، يعني الموالاة اصبح الحب والموافقة، مش حب، واللي بتحبه هتوقفه. واحد يقول انا احب الشيطان، ياخد كلام عدل، يقول لك لا بس هتحب ما يحبه الشيطان. الشيطان عاوز يقتلني وانت هتحب الزنا. شفت الولاية جت منين؟ اهو، اذا وليت الشيطان اسد، كيف استطاع الشيطان ان يستدلك لك ان يستدلك لبعض ما كسبت وان يزرع الولاية له في قلبك ذلك ان فاعل المعصية تحبها تبقى حسب يحب الشيطان ووافقته على ذلك هذه وليت الشيطان ومعصية عليه فقط ولا كفرت ولا قلت مدى يا حسين ولا قلتني يا بدوي ولا قلت بتاع ولا قلت اتحكم لقوانين الصواريخ ولا استغل شقه بابا على اليد واكل مال السحت واقول ايه القاضي حكمني وابويا عبد الناصر تكلمني هنا لا انت ما فعلتش حاجه انت بالمعصيه عشان الشيطان هيعمل لك ايه؟ هيوقعك في ولايته ازاي ولايته؟ انك تحب ما يحبه هو يحبك ان تبني وانت انبسطت او مديله يدخل ده المراه دي ايه؟ 100 100 فما تقرأ صحب المعصية في ولاية الشيطان احببت ما احبه الشيطان واعتمرت بامره ولا لا اما الموحد ما يبقى مسلم بس مسلم كده مسلم انما مؤمن لا ابدا لا ورب العرش العظيم لا يكون المؤمن مؤمنا ابدا وفي قلبه ولاء للشيطان فبالتالي يعني ما هو لابد من المعصية ما تبيش ولاء كيف ساعة تفعل المعصية فانك تجد نفسك في غم وندم انت ضعيف اول الرشوة وما جيت كده كنت عايز انها حرام زحلان اول ازاي ونعقد ونادم او الغضب ده حسنة حسنة عظيمة جدا لانك وقعت بمقتضى ضعفك وشهوتك في المعصية لكنك نادم وتبغض ذلك وكاره اللي بيحصل ده انما انت ضعيف عجزت مثلا هذا البغض من الحسنات المقترنة رغم انك حسنت لك او هتاخد بتاع لك انك تغير طب خلاص ما ده حسنات ايه مقترنات ودي شرط للايمان لا تكون مؤمنا الا بهذه حسنات المقترنات تبقى زعلان او انك بتعمل المعصيه ثم خايف ربنا يقصك انت بتعملها ربنا يفضحك مثلا او لا يعاقبك في الاخره موتك الان ويدخلك النار او لا يجعلها سبب في كسر امور لو كان سرقة مال او يجعلها سبب في زنا امرأتك او ابنتك والمسائل وخايف من العقوبة وانت ساعت الزنا مع الضعف امام الشهوة واللذة مع ذلك انك خايف جدا من الله عز وجل ويجي برضو من الحسنات المقترنة هذا واحد من الحسنات المقترنة ترجو عفو الله عز وجل من الحسنات المحية مش المقترنات ده حسنات تعملها بعد كده ازاي اتبع السيئة الحسنة تمحوها يبقى انت ترجو او عفو الله من لدن الله بغير اسباب ده مش يعني بقى اللي هو التمني الاناني لا وانما ترجو لانك تعلم ان ربك عفو كريم لقد خشيت وخفت منه واضغطت المعصية وانت تعملها فدي الحسنات مقترنات الحسنة الثالثة انك ترجو عفو الله باستغفار تستغفره او بتوبة تتوب بها او بالحسنات المحياة كاخراج الصدقات او المصائب المكثرة او ما الى ذلك كل جسمها اللي بتصلح للمعصية ده بيسمى حسنات مقترنات تنفي بها ولايتك للشيطان عند المعصية لكن الشيطان يستغل جهلك بهذا ويخليك بقى تعمل المعصية وانت مبسوط تقول على كده خلاص انا هعملها هعدي نفسي هعدي نفسي ليه؟ هقوم نفسي ليه؟ لا دي ولاية للشيطان انما عايز تنفي ولاية الشيطان من قلبك تبغض المعصية وتخاف العقوبة وانت بتعمل المعصية اثناء وتخاف العقوبة لانك ما تهنئش بها ابدا ولا تهنئ بها نفسك ابدا خلي بالك وتبغض المعصية وتخاف عقوبة الله وترجو عفو الله بأسباب بالأسباب سواء بقى التوبة لاستغفار الندم لاستغفار الناس لك من لدن الله عز وجل أو بالحسنات الناحية وهكذا هذا هو العلم أنما الجاهل يقع كل يوم مرات ومرات في ولاية الشيطان ساعة المعصية وهو لا يشعر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء تزيين الشيطان لا يروج الا على الجاهل فالشيطان يستغل جهلي وجهلك في مسألة فيزين لك الشر من خلالها لان التزيين لا يروج الا على الجاهل فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بل يكون ذلك من عقوبة الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن أجل ما فيه ذكر ما بيش حرص على النافع واستمرار في العمل الصالح عشان أشري غفلة يكون فيه الضد على طول. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وعسيب يزين له كل الشر مستغلا لله لأنه يعني أعرض عن ذكر أو تعامى أو عمي عن ذكر الله عز وجل. وصحيح نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه يعني هو الله آتاه علما لكن علمه كان ناقصا علم قامت به الحجة أما العلم التام النافع الجازم يستلزم العمل به ولا يكون إلا هذا. إنه العلم الناقص يعني علم قامت به الحجة علم نفاه الله عز وجل وأثبته في آية واحدة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأطراف من خلاص ثم يقول في آخر الآية لو كانوا يعلمون. فأثبت العلم لفرض الحجة ونفى عنهم العلم التام النافع الذي يستلزم أثره ولا ضد ولا يكون إلا هذا. والتعليم الذي آتيناه آياتنا علمها وحافظ وفهم وشغال إنما العلم التام النافع مش موجود عنده عشان كل واحد يخاف مش مضر أن تكون طالبا للعلم خلصت خلاص جئت بالذئب من دونه لا أبدا. والتعليم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أتبعه الشيطان يعني أدركه ولحق به وتمكن منه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لماذا اتبع هواه؟ لأن الشيطان أدركه. ولماذا أدركه الشيطان؟ لأنه لم يعمل بعلمه أو لم يكن عمله على مستوى علمه. فتجد العقوبة على طول تصيد الشيطان نقيض لهم الشيطان فهو له قريب. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلع الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب العالم اللي فاهم اللي حافظ اللي دارس بس حدث عنده نقص في العلم فلم يعمل بموجب عمل ومقتضى علمه هذا عاقبه الله عز وجل وجعل مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا مع ان عرف الايات حافظ وحافظ 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 حفظ عنه حفظ السنه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سبحان رب السماوات والارض سبحان من انزل هذا الكلام ولا اجد وقتا لشرحه وبيانه. انما سالت العمل بالعلم قلنا دي جهل والعمل عدم العمل بالعلم هذا هو الجهل. وينبغي ان تعمل بالعلم ماذا والا فالعقوبه تكون صارمه وتكون شديده جدا ولا تامن مكر الله ولا تامن غضب الله لحال من الاحوال اذا لم تعمل كبر مقته عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. كبر مقته عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. ولقد رايتم حديث عمر ان هؤلاء الذين يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ورفعت يقول أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. واحد من في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو في الصحيحين يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكثاره جمع كسب أي أمعاؤه فتندلق يعني تخرج من البطن بسرعه الاندلاق الخروج السريع من المكان فتندلق اقسامه يعني امعاءه تخرج من جبره ويكون ضخم الوزن ضخم الحجم. ان مقعد الكافر في النار كما بين مكه والمدينه. ان جلد الكافر في النار سمكه 40 ذراع او 42 أو 70 ذراع ان ضرطه كذلك رحل. فهذا الرجل هذا هو الوصف تنزلق أكتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالحوض برحاه يعني تنزلق أكتابه في النار فتجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، أو ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره إن أول خلفاء كرام إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، ثم رجل الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه، ورجل يعني عالم يعلم الناس. يا الله، يبقى أول واحد في جهنم يوم القيامة أول من تسعر بهم النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فقرره نعمه عز وجل فعرفها، او فعرفه نعمه فعرفها، قال كما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني يا رب. قال الله عز وجل كذبت، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، إن لله وإنا إليه راجعون. يسحب على وجهه حتى يلقى في النار، وكان عالما يشار إليه بالبنان، عالم ويعلم الناس، لكن علام الغيوب الذي يعلم السر ووصفه، يعلم دخيلة قلبه، ويعلم انه بني على غش لم يكن لله عز وجل، فيسحب على وجهه والجزاء من جنس العمل، لانه رفع وجهه على الناس ونظر الناس الى وجهه ليطلب منه العلم وليكون ثمرا للبركة في ذاته. الان يسحب على وجهه حتى يلقى في النار امام الناس وتنزلق اقسامه، كما وجدنا في حديث أسامة بن زيد الذي هو في الصحيحين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا في حديث أنس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك. يا كثير يا رب، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ابن رواه ابن حبان وابن أبي الدنيا وسعاه شيخ الألباني، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. إن الجهل أصل لكل شر، مش الجهل إنك ما تعرفش، لا، عرفت واو وتعلمت وعلمت الناس، واول واحد يستحب على وشك يوم القيامة وينكر بك في النار. فلا بد اذا من طلب العلم طلب السهلة. لذلك لما اقسمت بالله العظيم غير حالك اكثر المرة في الشريف اكثر جدا، قلت اما ان تطلبوا العلم واما النار مثواكم، ولا زلت احلف بالله غير حالك الا ان شاء الله شيئا. لا لك شايفة المسألة حتى تلقى ربك عز وجل، لابد ان تطلب العلم وان تستمر في طلب العلم، ولا نجاة من الشيطان الا بالعلم، وتزيين الشيطان انما يروج على فاقد العلم. اخر شيء في هذه الخطبة في البيان العلم وعدم العلم هو شيء يطول شرحه، لكن ان شاء الله سنفصله في جلسة الاثنين المقبل باذن الله عز وجل، لاستئناف لدروسنا حول القلب وعلم القلب وعمل القلب. من سورة الزمر حتى في سورة فاطر، ثم عرفنا الكتاب الذين كفروا الذين كانوا ظالمين لنا، مين اللي ظلمنا؟ انت فاهم ظلم انت الكافر؟ لا مش الكافر، ده مسلم، لا تتكلم عن المسلمين، وهم المقتصد يعني الاكبر من الواجب الابرار الاصحاب الام، يعني لم يتركوا طاعه الا فعلوه، او جاب الله عليهم كذا فعلوه ونهوا عن كذا فانتهوا، وده النظام ده النظام، انما لم يربحوا ربح التجار الخبراء، ولن يستفيدوا من الوقت كله، ولن يربحوا ذلك، فدول ايه مقتصر. انما التجار الرابحون الذي لم تمر عليه دقيقة، ان رجل منهم دعاه رجل ليسأله فلم يرد عليه، فقال لما يترد عليه؟ قال امسك الشمس، امسك الشمس، الوقت بيمشي،
وانت هتضيع وقت في المراء وما عندكش عسر الاستماع ولا شك ولا العمل اللي تعرفه. هتضيع لي معاك ليه؟ تقولوا لي معاك ليه للدهالات وللنار؟ امسك الشمس اوقف عجلك الوقت وانا اقلك زي ما انت عايز. لما الوقت يمر فهؤلاء هم السابقون بيشوف يعلمون ودرجات العلم. فمن الظالم لنفسه انه واحنا تقريبا الا ما رحم الله عز وجل يعني موحد والاسلام والاركان الاسلام يدور انها يقع بقى في معاصي كثيره ويرسل الدنيا على الاخره كثيرا كما هو الحال وظالم لنفسه. وبعدين مختصر اللي هو ده الابرار او اهل اليمين او الاثر الايمان الواجب هذا شيء. انما التجارات بقى الرابحه عند الله عز وجل هؤلاء هم السابقون وهم سابقون بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اما من سوره الزمر لو قرات قوله عز وجل خلق من اول السوره ثم خلق السماوات والارض بالحق هل فهم الحق يعني هو ده العلم ده يا الله على ما تتضمن هذه الايات انك ملزم يا اخوي بان تعلم ابنك وابنتك وامرأتك ونفسك قبلهم هذه المعلومة وهذه المعلومات. يعني ايه الخلق بالحق؟ لازم كل واحد يرث اباه بايمان يتبع اباه لا بتقليد وانما بايمان واتبعتهم ذريتهم بايمان الحج الحقنا بين ذريتهم. خلق السماوات والارض بالحق يعني ايه بالحق؟ ما من شيء في الكون الا وهو مخلوق بحكمة وعلم تعطفات فيه لكل العلم حتى النملة اي حتى الذرة حتى ارتباط الذرة مع الذرة حتى تجميع المادة حتى تجميع الكرة الارضية لوضعها الانام حتى تقضي الارض مع النظام الشمسي حتى النظام الشمسية مع الاجرام حتى الاجرام مع كل شيء. يعني كل شيء خلق بحكمة عجيبة. فاذا كان هذا الشيء خلي بالك وجد بين اشياء ملقاش علاقة لا في علاقة ايه العلاقة يعني ما حكمة هذا الشيء عرفنا ان هو ايه خلق كمان متقن جدا بس الهدف كله ايه خلق لحكمة كذا وكذا لحكمة بالغة لا يمكن ان تجد شيئا في القرآن الا وهو ده ينطبق على هذا الكلام. وان وجدت غير ذلك تدلني ولن اعبد الله عندئذ ان اقتنعت ان شيئا في الكون خلق بالباطل عسى لله عز وجل. هو ده فهم القران مش كلام يقطع الطرف. خلق بالحق ما في ضره في الكون. وانت جسمك دايما هقول لك ايه بس في التمثيل الغذائي وانت شغال عمال تاكل تمثيل غذائي ده بزين المياه بيسموه يعني زبابين زوجين وزبابة زوجين بيحصل تكسير احيانا بقدر الله عز وجل يوم يطلع زبابة زوجين وزبابة زوجين وتنفصل زبابة زوجين لوحدها الزبابة دي تبقى هيجة تنزل في جسمك تصيبك ممكن بالروماتوري والعياذ بالله ممكن تصيب بالسرطان هتصيب اي حته في جسمك بقدر الله عز وجل اسمها الاتش اللي هو زبابة زوجين. لان بتبحث عن ايه؟ عن ذرة هيدروجين وذرة هيدروجين تاني تتحد معاهم عشان تكون جزء مية في جسمك. ده بيحصل دائما وابدا. تقول لي من فترة كتيرة كده عارف بقى انا شاهد بقى بقدر الله شاهد عن جزئها وشغالة بقى عمالة ايه عايزة تفتك بأي شيء في الجسم تاخد منه زوجها. بيسموها اتش او يعني هيدروجين اكسجين تاخد جوه جسمك خلي بالك. فان وقعت على عضو اتلفته من يشاء الله عز وجل اغذيه زي الجزر مثلا يعني اغذيه كثيره فيها بقى بتعوض تديله الاتش او دي يعني هو اللي فقده اولا عشان يتسعد معاه ويرتقي شره. اللي هي الادويه طلعت الاف الادويه الان كلها تتضمن المواد اللي زي الاتش او دي بالتمر ان تفتح الى اخره. شيء عجيب جدا الضرب على الخليه الضرب على الخليه بينتج الايه؟ الاو اتش دي. شيء عجيب الضرب على الجسم تقع في القلب حاجه تخبطك تخبط في الترابيزه ولذلك الرياضه او الفلاح ما بيعيش ابدا مع ان المناقرات ان مناعتها قويه. ليه؟ لان الاكل مش موجود. ليه مش موجود؟ مع ان يضرب هنا وانت كفاك هنا وليك هنا وده يعني عباره عن تصادم بين العضلات ومن خلايا بتولد الشيء الناقص ده. انما المرافق ده ومصنوع من حلاوه خايف لحد يلمسه ده خلاص يستحق. هل خلق الشيء بغير حكمه؟ تعال يبقى السماء والارض خلقتها بالحق خلي بالك. طب الحكمه ايه؟ لحق. يبقى ما من شيء الا وهو خلق بعلم وحكمه والهاية كله غاية بالغة حكمة بالغة.
الهاية في النهاية
كل عضو في جسدك اتخلق بإتقان. طب العضو على العضو الثاني والثالث والرابع على بعض كده دي ادى كل شيء كله هتكون بحكمة ثم لحكمة بالتناغم مع باقي الاعضاء. ايوه حصل. طب انت عندك حكمتك ايه؟
هو ده
هو ده تنزلة القرآن كله في إقامة حجة الملك
على الناس.
كل شيء بحق يعني بحكمة وله هدف وغاية حكمة بالغة. لا من شيء الا هكذا. مش هتجد غلطة على ربنا ابدا حاشا الله عز وجل. وقيل الحمد الكمال كله ما نقص ولا خطأ وقع فيه ربنا عز وجل حاشا لله.
اجمعنا الخلق بالحق الى ان يقول لان الوقت قد انتهى يقول ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني مش عايز انا ارخص هذه المعلومة وان اقولها الان لانها خطورة جدا. شرح ايات سورة الزمر وربنا يذكر المجرمين الكفار وبعدين يذكر العلماء. من العلماء اللي خارجين من هم؟ امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما واحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وسنشرحها فيما بعد ان شاء الله تعالى وقدر. عباد الله فقد سمعتم الى شيء عن الصدقة وان الصدقة تطهر القلب وتشرح الصدر وتنمي القلب وتوسعه. وشرح الصدر شرحا معنويا يؤدي الى شرح الصدر المادي الى شرح الرئتين والى الانتعاش والى ذهاب الامراض. فالصدقة اعظم الاسباب في اذهاب الامراض والله العظيم. هذا كلام استاذ في الجامعة في كلية الطب بجامعة الشام والبحث معي لكن لم اجد فرصة لتفسيره الان. ان الصدقة بتعني ايه؟ فغيرها تشرح الصدر في النهاية. عندما ينشرح صدر الانسان يجد اثر ذلك عجيبا في كل ابعاد جسده. هي الصدقة طبيعي بتغفر الذنوب. والذنوب هي سبب المصائب وسبب الامراض وسبب الفقر والغم والحزن. طب خلاص لو الصدقة بتغفر الذنوب صدر ايه؟ خايف على الفلوس لن اصل ان العصام بيحنف لك ما نقص هذا عبد من صدقة. خايف ان حد يسرقها ما تفرقش. ده بتستثمر اعظم استثمار بفضل الله عز وجل هو الصدقات. فلا تبخلوا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه فالله الغني وانتم الفقراء. لا تبخلوا لاطعام الارامل والمساكين ومرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان والجزاء من جنس العمل. لا تحرموا انفسكم من هذا الخير العظيم. وادفعوا وكونوا كرماء والله اكرم منكم. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض. يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. اغفر لنا اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم رحماك بالموحدين اجمعين. اللهم رحماك بهم في بقاع الارض يا رب العالمين. رحماك بهم في كوسوفو. لقد تخلى عنهم العلمانيون المرتدون والمنافقون المجرمون وقد كبل الموحدون وحيل بين الموحدين وبين اخوانهم من لهم بعدك يا الله. رحماك بالمساكين من اهل كوسوفو. اللهم رحماك بهم ونصرك لهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عطشى فاسقهم عطشى فاسقهم عطشى فاسقهم حفاة فاحملهم حفاة فاحملهم حفاة فاكسهم برحمتك يا ارحم الراحمين. رحماك بالموحدين اجمعين في ليبيريا في تركستان الشرقية والغربية في فلبين في بورما وعراق
الاركان في طاجكستان واذربيجان في البوسنه والهرسك والقسطنطين بين اهل فلسطين الذين هم حول المسجد الاقصى الذي باركت حوله. اللهم نصرك لهم، اللهم احماك بهم، اللهم ايدهم بتاييد، اللهم امدهم بمدد من عندك يا الله. اللهم انا ندعو بك في بحور الخونه، اللهم انا ندعو بك في بحور الخونه، ونعوذ بك من شرورهم يا الله. رحمك للمجاهدين الاطفال حول المسجد الاقصى في ذنب تفرق اليهود، سلط ورقهم بعضها على بعض في ذنب تحرير المسجد الاثير، خطف ارواحنا باراقه دمائنا على عتباته يا رحمن يا رحيم. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يصاد. علام الغيوب نسالك دولة التوحيد، واجعل الدائرة على العلمانيين الخائنين الداعين المرتدين المنافقين. رحمات اللهم للموحدين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، فك اسراهم، فك اسراهم، اكلأ اهليهم برحمتك ورعايتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنب قناة السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، اهد نساء المسلمين، اهد نساء المسلمين، اهد نساء المسلمين. جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات طاهرات محتسبات الحاضرات من خاصة والغائبات. رحمك بهن وبأطفالهن يا رب الأرض والسماوات، رحمك بهن وبأطفالهن يا رب الأرض والسماوات. اللهم عليك بدول الشيطان، اللهم عليك بدول الشيطان، اللهم عليك بدولة الشيطان وبدول الشيطان ومن شايعهم وسار في ركابهم. برحمتك يا ارحم الراحمين ارحم المسلمين اجمعين، ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين، فك كرب المكروبين من الموحدين، وفك اسر الماسورين، واخذ الدين عن المدينين من أمة محمد اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.